أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أن التنبيه الأول مرتبط بالجواب عن سؤالين، ولكن قبل أن يجيب المصنف عن السؤالين تعرض إلى أن البيع هل يصدق عرفا على المعاطاة أو لا، وتنقح مما تقدم بحثه سابقا أن عندنا ثلاثة مباني أساسية في المعاطاة. المبنى الأول، عليكم السلام ورحمة الله، أنه في المعاطاة مرجعها إلى أن الشخص أن المتعاقدين يقصدا التمليك، والحكم المترتب على المعاطاة الملكية المتزلزلة. وقلنا بناء على هذا المسلك المعاطاة بيع عرفا، لأن البيع العرفي ليس إلا إنشاء تمليك عين بعوض، وهذا صادق في مورد ما لو قصد إنشاء التمليك. وإن ترتب على المعاطاة الملكية المتزلزلة دون اللازمة، هذا المبنى الأول. المبنى الثاني أن يقصد المعاطاة، أن يقصد التمليك، والشارع يحكم بالإباحة. قلنا أيضا أن هذا بيع عرفا، فإن الشارع ماذا يحكم لا علاقة له بالبيع بالمعنى العرفي. المبنى الثالث ما ذهب له صاحب الجواهر، وهو أن المتعاقدين يقصدا الإباحة، ينشئان الإباحة، أصلا لا يوجد إنشاء للتمليك. وبناء على كلام صاحب الجواهر المعاطاة ليست ببيع. هذا خلاصة ما تقدم سابقا، ووصل بنا الكلام للجواب عن هذا السؤال، وهو هل أن البيع المعاطاة أو المعاطاة أصح، هل أن المعاطاة تجري فيها شروط البيع بالصيغة البيع اللفظي أو لا؟ إذ سيأتينا ومر عليكم في كتب أخرى أن البيع له شروط، شروط المتعاقدين وشروط العوضين، فيشترط معلومية العوضين، يشترط أن يكون المتعاقدين كلاهما بالغ مثلا عاقل، وغيرها من الشرائط. فهل هذه الشرائط أيضا معتبرة في الإنشاء في باب المعاطاة أو لا؟ فلو حصلت معاطاة وبلوى إنشاء معاطاتي رحمك الله، وفرضنا أن هناك شنو العوضين غير معلومين، ما في معلومية للعوضين، أو أنه الذي أجرى العقد صبي مميز أو صبي، فهل يقال أن هذه المعاطات غير صحيحة لأن شروط البيع بالصيغة المتعارفة تثبت في المعاطات أو لا؟ وإذا شككنا في اعتبار شرط من الشروط، ما هو المرجع حينئذ؟ واضح السؤال إن شاء الله. لا بد أن نجيب على المباني، والمصنف أولا يجيب بناء على مبنى صاحب الجواهر الذي يرى أن المعاطاة مرجعها إلى إنشاء الإباحة، ولا تترتب عليها الملكية حينئذ. نقول بناء على نظر صاحب الجواهر المعاطات ليس ببيع أصلا، لأن البيع إنشاء تمليك عين بعوض، والمعاطات التي هي إنشاء للإباحة لا يندرج في عنوان البيع عرفا. وبناء على هذا مرجع المعاطات إلى إباحة معاوضية كما بينا في أول بحث المعاطات. فلو شككنا في اعتبار شرطين فما هو المرجع؟ هل نعتبر الشرط أو لا نعتبر الشرط؟ يقول الشيخ الأعظم هذه الإباحة المعاوضية له المعاطات ما هو الدليل على صحتها؟ فلا بد أن نرجع إلى دليل الصحة وندرس ونلاحظ أن دليل الصحة هل يقتضي عند الشك بل اعتبار الشرط أو لا يقتضي اعتبار الشرط عند الشك. بيان ذلك، لو قلنا أن المعاطات بيع وشككنا في الشرطية يأتينا ما تقدم سابقا من التمسك بالعمومات العامة، أحل الله البيع والإطلاقات العامة. ولكن المشكلة أن المعاطات الآن ليس ببيع، فما هو الدليل على ترتب الآثار على المعاطات التي هي إباحة عوضية؟ يوجد هنا دليلان. الدليل الأول التشبث بدليل السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، فمقتضى دليل السلطنة أن الإنسان مسلط على ماله فله أن ينشئ الإباحة للغير. فبناء على هذا المدرك، دقق معي في البحث، بحث صناعي، لو شككنا هل تعتبر في المعاطات معلومية العوضين أو لا، هل يشترط بلوغ المتعاطيين أو لا، ما هو المرجع عند الشك؟ الآن شككنا وعندنا دليل الناس مسلطون على أموال. يقول الشيخ الأعظم نرجع إلى إطلاق دليل السلطنة. مقتضى إطلاق دليل السلطنة أن الإنسان مسلط على ماله فله أن يبيحه لغيره سواء وجدت معلومية أو لم توجد معلومية، سواء المباح له مميز أو بالغ. فمقتضى إطلاق دليل السلطنة أنه الناس مسلطون على أموالهم فلهم أن ينشئوا الإباحة لا بشرط. فإذا شككنا في الشرط، إذا شككنا في شرطين، مقتضى إطلاق دليل السلطنة نفي الشر شرطية. وبناء على هذا أنه شرطية معلومية العوضين تضيق لدائرة السلطنة، أنت لست لك سلطنة على أموالك بأن تبيحها للآخرين إلا إذا كان العوض أو المعوض معلوم. هذا تضييق لدائرة السلطنة، والتضييق منفي بأي دليل؟ الناس مسلطون على أموالهم. نعم.
إذا كان اللي يستثمر فيه يستثمر
الآن في إذن مقتضى إطلاق دليل السلطنة نفي الشرطية، ولا نرفع يدنا عن دليل السلطنة إلا إذا ثبتت الشرطية. ولكن هذا مر علينا بحثه مفصلا ومفصفصا، وهو أن دليل السلطنة أين هو؟ هل هو رواية أو هو ارتكاز عقلائي؟ فإذا كان هو رواية أين سندها؟ تذكرون البحث. وقد تعرضنا مفصلا لسند النبوي الناس مسلطون على أموالهم، وقلنا لا يوجد هكذا حديث في المجاميع الحديثية الأساسية، وإنما نقل في عوالي أو غوالي، قراءتين، عوالي أو غوالي اللآلئ، واضح، لابن أبي جمهور الإحسائي. إذا تتذكرون، وإذا فتحنا هذا الكتاب نقله عن مكان، نقله من أماكن أربعة وهي كتب متأخرين، ولما نراجع كتب المتأخرين اللي نقل عنهم نذهب نرى لم يذكروا سندا، فهذا الحديث حديث نبوي مرسل، وبحثناه مفصلا. فإذا هكذا رواية ما موجودة. وثانيا، لو سلمنا وجود رواية، قلنا ما معنى الناس مسلطون على أموالهم؟ صارت العركة. قلنا أحسنتم، احتمالات ثلاثة، إما السلطنة، إما العموم بلحاظ الكم، إما العموم بلحاظ الكي، إما العموم بلحاظ الكم والكيف، هذا أفضل، العموم بلحاظ الكم والكيف، العموم بلحاظ الكيف دون الكم، ولا تأخذك قلنا السجعة تقول كم بدون كيف، والثالث نفي المحجورية. وقد مر علينا بيان هذه الاحتمالات الثلاث في دليل السلطنة، وقلنا أن المصنف ما هو مبنى في دليل السلطنة؟ أنه يرى أن السلطنة لها إطلاق من حيث الكيفيات لا من حيث الكم، فإذا فرضنا أن البيع، فرغنا أن هذا البيع أصله، بل الناس مسلطون على تمليك أموالهم أو إباحتها عن طريق البيع، كيفية البيع، هنا يأتي دليل السلطنة. فبناء على أن دليل السلطنة يرجع له في تحديد الكيفيات في الشبهات الحكمية، لأن شبهة حكمية بحثنا، يصح التمسك بدليل السلطنة. وأما لو قلنا أن دليل السلطنة غير مشرع ولا يصح الرجوع إليه في الشبهات الحكمية، لا كمن ولا كيفا، وإنما مفاده فقط وفقط نفي المحجورية، كلها بحثناه مفصلا شرحناه، أخاف نسيته، كأنه كلام إن شاء الله مو جديد، نفي المحجورية. ما الذي ذهب إلى نفي المحجورية؟ تذكرون الآخند قدس سره سيدنا الخوئي شيخنا التبريزي، وبناء على أن مفاد الدليل نفي المرجوحية لا علاقة لدليل السلطنة إذا شككنا في جزئية أو شرطية، هذا كله إذا كان دليل لفظي. وأما إذا كانت السيرة والدليل على دليل السلطنة السيرة، والسيرة العقلائية في موارد الموالي والعبيد قد يقال إذا شكوا في شرطية عند المولى لا يتشبثون بدليل أو ارتكاز أصل سلطنة، بل لابد أن يرجعوا إلى نفس المولى. إذن على المبنى الذي تقدم سابقا، هذا الدليل الأول وتعليق عليه. الدليل الثاني، صاحب الجوار يقول لا، الدليل على أن المعاطات التي قصد منها الإباحة العوضية صحيحة ليس دليل السلطنة، إنما السيرة العقلائية. السيرة العقلائية يجرون على أموالهم المعاطات بمعنى إنشاء الإباحة للغير، وهذه السيرة غير مردع عنها، لم يردع عنها الشارع، فدليلنا على صحة المعاطات بمعنى الإباحة العوضية السيرة العقلائية، الممضات بعدم الرادع. إذا كان دليلكم السيرة وليس إطلاق دليل السلطنة، إذا شككت في الشرطية. رجعنا إلى السيرة، تارة نحرز الشرطية فبها، تارة نحرز عدم الشرطية فبها، تارة نشك. إذا شككت في الشرطية ستشك في انعقاد السيرة، والسيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر متيقن. فمقتضى الشك في الشرطية مراعاة الشرط لكي نرتب أثر الإباحة العوضية. فتبين أنه إن كان مبناكم دليل السلطنة مقتضى القاعدة نفي الشرطية، لأن الشرطية تضيق للسلطنة. إن كان مبناكم السيرة كان مقتضى القاعدة العكس، هو الشر، شرطية لا نفي شرطية. اتضح إن شاء الله. ولهذا قال صفحة 67، وعلى هذا، يقصد هذا القول الأخير اللي هو قول صاحب الجواهر، يعني أن المعاطاة لا يقصد بها التمليك، فلا بد عند الشك في اعتبار شرط في، يعني في المعاطاة، أي معاطاة المقصود منها الإباحة، من الرجوع إلى الأدلة الدالة على صحة هذه الإباحة العوضية من خصوص أو عموم. ابحث عن الدليل، إما عندك دليل عام أو خصوص، يقصد السيرة، سيرة قائمة على صحة العموم، الناس مسلطون على أموالهم، واضح؟ خصوص أو عموم. الآن بيأتي لف ونشر مشوش، بيذكر أول شيء العموم بعدين بيذكر الخصوص. وحيث إن المناسب لهذا القول التمسك إما في مشروعيته، مشروعية الإباحة العوضية بعموم الناس مسلطون على أموالهم، كان مقتضى القاعدة هو نفي الشرطية غير ما ثبت شرطيته، كما أنه لو تمسك لها، يعني لماذا للإباحة العوضية بالسيرة، وقلنا أن الدليل على صحة المعاطاة السيرة، كان مقتضى القاعدة العكس، لأن السيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن ما كان جامعا للشروط المحرزة والشروط المحتملة. والحاصل إن المرجع على هذا عند الشك في شروطها هي أدلة هذه المعاملات، سواء اعتبرت الشروط في البيع أو لم تعتبر، ما لنا علاقة، لأن المعاطاة ليست ببيع، فتحديد شروط المعاطاة لا علاقة له بشروط البيع. هذا هو المبنى الأول. وأما المبنى الثاني والثالث، وهو أن المعاطاة بيع، لأنه قصد إنشاء تمليك عين بعوض، بغض النظر أن الشارع حكم عليها أنها إباحة أو حكم أنها ملكية متزلزلة. فهل كل الشروط التي تذكر في البيع بالصيغة هي ثابتة أيضا في باب المعاطاة أو لا؟ هنا وجوه ثلاثة. كم وجه؟ ثلاثة. وفي الأثنى بيصير وجه رابع، فصير مجموع الوجوه أربعة. هنا أربع محتملات. المحتمل الأول، نعم، حيث إن المعاطاة بيع، فجميع شروط البيع بالصيغة يثبت في البيع المعاطاتي من شرائط العوضين وشرائط المتعاقدين. فنقول بعموم الشرطية كل ما يفرض شرطا في البيع باللفظ فهو بيع، فهو شرط في البيع المعاطاتي. هذا الاحتمال الأول. المحتمل الثاني بالعكس، نفي جميع الشروط، عدم اعتبار الشروط الموجودة في البيع بالصيغة. المحتمل الثالث التفصيل بين أن المعاطاة تفيد الملك فنعتبر الشروط التي يذكرها في الصيغة، وبين أن المعاطاة التي قصد بها التمليك تفيد فقط الإباحة، ما تفيد الملكية، كما ذهب له مشهور الأصحاب تفيد الإباحة، فلا يعتبر فيها شروط البيع بالصيغة. فقول بالتفصيل. وسيأتينا في أثناء البحث صفحة 70 احتمال رابع، وهو نقول الآن نفرق بين الشرط إذا كان دليله النصوص، وبين الشرط الذي يكون دليله الإجماع وما شاكل ذلك من الأدلة اللبية. فإن كان الشرط هو من النصوص فهذا شرط في المعاطات أيضا، وأما إذا كان الشرط مو من النصوص، الشرط من إجماعات من ارتكازات متشرعية، فهو لا يشمل مورد البيع المعاطاتي وإنما هو مختص بالبيع بص. فنفرق ونفصل بحسب دليل الشرط. إذن كم مبنى عندنا؟ كم محتمل؟ أربع محتملات. الآن نبحث عن كل محتمل ووجه هذه المحتملات. المحتمل الأول، بل الشرط غير الحكم، دليل الشرط. نعم، تارة نبني بغض، ما نلحظ دليل الشرط، ما نقول ما هو مبناك في المعاطات التي قصد بها التمليك، نقول مبناي الإباحة، نقول إذا مبناك الإباحة لا يعتبر فيها الشروط، سواء الشروط استفيدة من النص أو لم يستفاد من النص.
نعم، فرق بين الشروط والحكم. نعم، جميع الاحتمالات في الشروط أو الشروط بمعنى
لا شروط، الشروط بحثنا في الشروط، شروط المتعاقدين وشروط العوضين، هل هذه الشروط ثابتة في البيع المعاطاتي، معتبرة في البيع المعاطاتي أو لا؟ الأحكام سيأتي بعدين، فبحث الحكم سيأتي إن سؤال ثاني هذا اللي الآن بحثنا في الشروط فقط مو في الأحكام، ما لنا علاقة بالربا والخيارات، لا هذا بحث سيأتي بعد ذلك. أما الوجه الأول، أما المحتمل الأول، يشترط في المعاطات ما يشترط في البيع مطلقا في البيع بالصيغة. لماذا؟ لأن المعاطات بيع عرفي، المعاطات بيع عرفي، وهذه الشروط موضوعها البيع، هي شروط البيع، ولا فرق في صدق عنوان البيع بين كونه معاطاتيا أو لفظيا. إذن دليلنا أن أدلة هذه الشروط هي أخذ في موضوعها عنوان البيع، لا بيع إلا في ملك، وغيرها من الأدلة. ما عندنا دليل أناط الحكم بالبيع بالصيغة، لو تفتش في الأدلة كل أدلة الشروط كلها لم ينط الكلام فيها بعنوان البيع بالصيغة، بل هي شروط استكشفناها من أخذ في موضوعها عنوان البيع، وعنوان البيع صادق على وين؟ على البيع بالمعاطات. فجميع الشروط التي تذكر في كتاب البيع تشمل طبيعي البيع، الأعم من البيع بالصيغة والبيع شنو بالمعاطات. وذكر المصنف مؤيدات لهذا المطلب نقرأها ونشرحها. قال: وأما على المختار، ما هو المختار؟ أن المعاطات يقصد بها إنشاء التمليك، خلافا لصاحب الجواهر أن المعاطات لم ينشأ بها التمليك، ينشأ بها الإباحة. بغض النظر الآن أن الحكم هو ماذا، هل الحكم هي الملكية المتزلزلة أو الحكم هو الإباحة. وأما على المختار من أن الكلام في المعاطات فيما قصد به البيع، ما معنى البيع؟ التمليك. فهل يشترط في المعاطات شروط البيع مطلقة، أفادت الملكية أم الإباحة؟ سواء أفادت الملكية أم الإباحة، أم لا يشترط مطلقة أفادت الملكية أو الإباحة. أم يبتني على القول بإفادتها للملك؟ تكمل. فيشترط والقول بعدم إفادتها إلا الإباحة فلا يشترط. وجوه، وقلنا بعد في وجه رابع المدار على دليل الشرط. هل دليل الشرط هو دليل لفظي أخذ في عنوان البيع أو دليل لبي؟ يشهد للأول. ما هو الأول؟ الاعتبار مطلقا كونها بيعا عرفا، فيشترط في المعاطاة جميع ما دل على اشتراطه في البيع. يعني يشمله أدلة شروط البيع، وأدلة الشروط لم يؤخذ فيها البيع بالصيغة. عطني مؤيدات، تريد مؤيداتها؟ هذا عمدة البيع، نذكر لك مؤيدات. إن محلا، هي بحثنا كل هاي المؤيدات، قلنا سابقا أين محل النزاع بين العامة والخاصة؟ هذا أول ما دخلنا في بحث المعاطات نبهنا على ذلك، قلنا محل النزاع بين الخاصة والعامة وبين الخاصة مع بعضهم البعض هو أنه إذا كان عندنا بيع جامع لجميع الشروط ما عدا الصيغة، وهذا يسمونه بيع المعاطات. بيع المعاطات معناه شنو شيخ عباس؟ ما كان جامعا لجميع الشروط ما عدا الصيغة، فلا فرق بينه وبين البيع بالصيغة إلا الصيغة. فاكو فرضنا أنه جامع لجميع الشروط، إذا نفس الأصحاب فرضوا أصلا في المعاطات أنه جامع لجميع الشروط المعتبرة في البيع بالصيغة، فظاهر كلماتهم أيضا أنهم يرون أن جميع الشروط لا بد أن تتوفر في أي بيع؟ في البيع المعاطات. وأما البيع الذي فقد بعض الشروط كمعلومية العوضين، كبلوغ المتعاقدين، كالتعليق وغير ذلك، فهذا خارج عن محل البحث بين العلماء. قال ويؤيده أن محل النزاع بين العامة والخاصة في المعاطات هو أن الصيغة، شوف العبارة، الصيغة معتبرة في البيع كسائر الشروط. يعني احنا فارغين سائر الشروط، معتبرة بقت فقط الصيغة. فإذا أكو صيغة نسميه بيع قولي، إذا ما أكو صيغة نسميه بيع معاطاتي. أم لا أم لا أم لا، يعني يعتبر الصيغة كما يفصح عنه، يعني يفصح عن محل النزاع عنوان المسألة في كتب كثيرة من الخاصة والعامة، فمن تفى فيه غير الصيغة، إذا انتفى شيء غير الصيغة كمعلومية العوضين من شروط البيع خارج عن هذا العنوان، خارج عن عنوان محل النزاع، خارج عن ما هو محل النزاع. محل النزاع ما كان جامعا للشروط ما عدا الصيغة، خارج، مو خارج عن عنوان المعاطات الآن، خارج عن النزاع بين الأصحاب، خارج عن هذا العنوان. وإن فرض، التفت معي، وإن فرض أن هذا الخارج مشاركا لعنوان البحث في الحكم، شو يخص من العبارة؟ يقول لو كان محل بحثنا، التفت لها العبارة شنو يقصد بها، محل بحثنا الآن بيع جامع لجميع الشروط ما عدا شيخ قاسم شنو الصيغة، لو جئنا كما حكم الأصحاب ماذا قال المشهور؟ قالوا هذا يفيد الإباحة. فما هو محل البحث؟ ماذا يفيد شيخنا؟ الإباحة. إنزين ما هو خارج محل البحث؟ لو فرضنا أنه عندنا بيع كان فيه العوض مجهول أو فيه تعليق، قد نقول أيضا يفيد الإباحة. فإن الخارج عن محل البحث وإن كان مشاركا لما هو في محل البحث قد نلتزم من حيث الحكم، ولكن مشاركته من حيث الحكم شيء، وأنه داخل موضوعا شيء آخر. ولهذا قال وبلي وإن فرض، يعني هذا الخارج مشاركا له، مشارك العنوان البحث في الحكم، وهو أنه قد نحكم بالإباحة. ولذا ادعى في الحدائق أن المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطات، متى يقولون صحة المعاطات المذكورة يعني الفاقدة إلى الصيغة إذا استكملت، هذا الشاهد قال إذا استكملت. فإذا أيضا صاحب الحدائق ادعى أن هذا أصلا رأي مشهور، ليش نسبه للحدائق؟ قال ادعى لأنه هذا استنتاجات، وإلا ما صرحوا في محل البحث هذا المطلب بشكل واضح. إذا استكملت شروط البيع غير الصيغة المخصوصة وأنها تفيد إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض، ليش قال المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطات صحة المعاطات؟ وش قال المشهور؟ هل قصد أن في قبال المشهور يدخل في البحث إذا لم تستكمل الشروط؟ هذا قصده يعني؟ واضح شيخنا شيخ هاشم؟ وش قصد المشهور؟ المشهور ما هو قبال المشهور؟ هل قبال المشهور أن المعاطات تصدق إذا لم تستكمل شروط البيع فيضرنا، يعني يوجد غير مشهور لا أقل يقولون لا عنوان البحث وهو المعاطات يشمل موارد عدم الجامعية، ليش؟ للشروط. أو قصده من المشهور أي صحة المعاطات هذا المشهور، وأما إذا استكملت الشروط هذا فارغين عنه، صحة المعاطات هو قول المشهور في قبال قول غير مشهور عدم صحة المعاطات، ولكن الصحة وعدم الصحة وين موردها؟ استكمال الشروط. يقول الشيخ الأعظم مقصود صاحب الحدائق أن المشهورة مو بالحظ إذا استكملت الشروط، يعني في ناس من العلماء يقولون لا محل البحث أعم مما لم يستكمل الشروط، بل إنما هذا المشهور ناظر إلى الحكم وهو الصحة. المشهور القائلين بعدم اللزوم قالوا بصحة المعاطات في قبال العلامة، كما مر علينا سابقا أن العلامة ذهب إلى أن المعاطات لا تفيد اللزوم بل ولا يستفاد منها الصحة، بل هي أمر فاسد عاطل ويكون نظير المقبوض بالعقد الفاسد ويجب إرجاع العين. فقصد من المشهور في قبال من يدعي عدم الصحة أصلا ويكون المورد كالمقبوض بالعقد فلا يجوز له أن يتصرف، حتى إباحة التصرف ماكو، حتى إباحة التصرف ماكو، مثل المقبوض بالعقد الفاسد يقول يجب عليه أن يرجعه لمالكه. قال ومقابل المشهور في كلامه قوله، ليش قال هي ومقابل؟ لا تتوهم أنه وقبال إذا بل إذا بل استكمل إذا لم يستكمل الشروط، يعني لا لا، قول العلامة في النهاية بفساد المعاطات. من وين أنت تشرح كلامه؟ يقول اقرأ عبارة صاحب الحدائق إلى واحد من السند، يقول من وينه؟ إيش دراكم؟ مو معلوم، من قال لكم؟ فيه محتملات، هذا واحد من السند وحط رجول على رجول يشرب شاي، اللي من السند ومو داخل في الأبحاث كله يقول مو معلوم واللازم أعه، إشكالات سهلة من الطف المعمعة وتدخل في الميدان وتقلب الأبعاد، كل هاي الإشكالات تزول، واضح شيخنا أعام ولازم أعام ومن وينه وش دراتكم؟ هذا إشكال. كان واحد يانا في الحوزة كان يروح في الدرس كل يقول مو معلوم، شنو إشكالك غير معلوم؟ الأستاذ يقول اسأل في المنطق، فأستاذ يتكلم يقول غير معلوم، أستاذ أتوهق بعد هاي المطلب المنطقي من وين نجي؟ يقول مو معلوم، يقول التعريف، يقول الإنسان عنده قوى، قوى أربع، حند إشكال قال غير معلوم، من وين هالقوى الأربع هذه؟ وين ما نشوف هالقوى الأربع؟ واضح. قال صار ويعرف موضوع علم المنطق المعرف والحجة، قال مو معلوم، كله مو معلوم، سهل واضح معلوم، طول السنة مو معلوم.
طول. صاحب الحدائق مو ناظر إلى هذا بعدم اللزوم المعاطات.
هو لا يقول بناء على عدم اللزوم.
نعم.
الذين يقولون بعدم اللزوم ماذا يقولون؟
الإباحة.
اي صح، يعني معاطات صحيحة وتفيد الإباحة ومو صحيحة.
لا تفيد الصحة.
هذا المشهور، هذا اللي الشيخ العظام احسنت، يعني المعاطات صحيحة وتفيد الإباحة في قبال من يرى أن المعاطات فاسدة، بمعنى حتى الإباحة ما تفيد، وهو قول العلامة في النهاية. ومقابل المشهور في كلامه قول العلامة رحمه الله في النهاية بفساد المعاطات كما صرح به بعد ذلك، فلا يكون كلام الحدائق موهما لثبوت الخلاف، يعني الخلاف في محل النزاع في اشتراطي أين الخلاف، يعني هناك خلاف هل أن صحة المعاطات ملحوظ فيها استجماع شرائط البيع أو لا، لا لا لا، فلا يتوهم شخص أن عبارة صاحب الحدق يتوهم منها أن هناك نزاع في هذه الحيثية، ماكو نزاع. محل البحث في كلمات الأصحاب ما هو؟ محل الكلام في كلمات الأصحاب إذا استجمعت جميع الشرائط. هذا هو المحتمل الأول. المحتمل الثاني أن الشروط التي تذكر هي شروط للبيع بالصيغة ولا تشمل البيع بغير الصيغة. واضح سيدنا؟ ما هو دليلكم على ذلك؟ نقول دليلنا على هذا أن اللفظ البيع إذا وجد في النصوص أو وجد في الفتاوى هل المراد منه البيع العرفي أو المراد منه البيع المؤثر شرعا فيما قصده المتعاقدان. ويقول الاتجاه الثاني للاتجاه الأول أنتم خلطتم بين البيع العرفي والبيع الشرعي المؤثر شرعا، والمفروض أن لفظ البيع موجود في الروايات في النصوص في الآيات والروايات وفي الفتاوى الأصحاب، وظاهر عنوان البيع هو البيع المؤثر شرعا أي البيع اللازم، أما البيع غير المؤثر شرعا الذي لا يترتب عليه اللزوم فلا تشمله الأدلة. ولهذا قلنا أحل الله البيع، يا بيع هذا أحل الله البيع، استفدنا منه اللزوم، البيع اللازم استفدنا منه اللزوم. وكذا البيعان بالخيار ما لم يفترق، أي بيع، أي بيع، البيعان البيع الذي فيه لزوم غايته أنه إذا وجد الخيار تعطل اللزوم بمقدار زمان الخيار وبعد ذلك عاد البيع إلى لازما، وأما البيع الجائز في نفسه كيف يقال أنه بالخيار ما لم يفترق؟ إذا ظاهر عنوان البيع في النصوص أي بيع، شيخنا شيخ هاشم، بيع اللازم المؤثر ما قصده المتعاقدان التمليك، فيؤثر أثر التمليك وهو أثر التمليك اللزوم. وبناء على هذا إذا بنينا على أن المعاطات ليست بيعا لازما سواء أفادت الإباحة أو أفادت الملكية المتزلزلة فلا يكون داخلا في النصوص. إذن أنتم خلطتم بين البيع العرفي والبيع الشرعي. فالوجه الثاني وهذه الشروط في الأدلة للبيع اللفظي لأن البيع اللازم، وأما البيع غير اللازم فلا تشمله الأدلة. نقرأ ونبين بعض النقاط بسيطة في العبارة. ويشهد للثاني عدم اعتبار شروط البيع اللفظي في المعاطات، إن البيع في النص، بل ما معنى البيع؟ البيع الصحيح شرعا والمؤثر والذي حكم الشارع بإمضائه، أي هو البيع الذي أمضاه الشارع، بيع الله لازم. والفتاوى ظاهر فيما حكم فيه باللزوم، يعني ظاهر النصوص أن مصب الإمضاء أي بيع، مصب الإمضاء البيع الذي يترتب عليه اللزوم. نعم اللزوم لولا الخيار، واضح أن كل بيع لازم لولا الخيار، مثل أحل الله البيع. وقد تقدم استفادة اللزوم من الأدل من الأدلة. وثبت له الخيار يعني الذي محله الخيار، وين مح أي بيع الذي محله الخيار؟ البيع اللازم في نفسه لولا الخيار. وأما البيع الذي لا يفيد اللزوم لولا الخيار فهو خارج عن منصرف الأدلة. وثبت له الخيار في قولهم البيعان بالخيار ما لم يفترقا ونحوه. إذن البيع في النص والفتوى ما حكم فيه باللزوم، أما على القول إذن من ومن خلال هذا يتضح الآن بيتضح، أما على القول بالإباحة واضح إذن ليست هي بيع لازم، أما على القول بالإباحة فواضح. وش قصده واضح شيخنا؟ يعني يخرج عن منصرف الأدلة، لأن الأدلة هو البيع الذي حكم فيه باللزوم، أما على القول بالإباحة فهو لا يفيد اللزوم، لأن المعاطاة ليست على هذا القول بيعا في نظر الشارع والمتشرع، لأنها ليس مؤثر للأثر المترقب، لأنه قصد التمليك والشارع ما أمضى التمليك إنما حكمه بالإباحة، فليس هذا بيع مؤثر الأثر المترقب، إذ لا نقل فيه عند الشارع. والبيع ما هو البيع شيخنا؟ النقل والانتقال. البيع هو النقل، أثره النقل، البيع أثره النقل. فإذا ثبت إطلاق يقول أنت بعض الموارد الشارع أطلق على أنه بيع وإن كان هذا البيع ليس صحيح مؤثر، أطلق الشارع عنوان البيع على البيع الفاسد، يقول إذا ثبت في مورد لأجل الدليل والقرينة الخاصة ثبت إطلاق لفظ البيع على البيع الفاسد، وأما إذا خلينا عن قرينة فإنه يحمل على البيع الصحيح عند الشارع. بل يقول الشيخ بل حتى في هالموارد لم يطلق لفظ البيع على البيع الفاسد كما ذكرنا في الكفاية، إنما أطلق لفظ البيع على الصحيح بحسب اعتقاد الطرف الآخر، هو بيع ساكن بحسب اعتقاد من؟ طرف الآخر، يعني بحسب اعتقاد العرف أن هذا بيع صحيح فقال إن هذا البيع لا أمضيه، فأطلق لفظ البيع وأراد البيع الصحيح لكن بحسب اعتقاد من؟ الطرف المخاطب. وقد حللنا المطلب في الكفاية أن البيع بحسب اعتقاد المخاطب مرجعه إلى التصرف في ماذا يا شيخ عباس؟ خل نتيجة واحد يقول البيع بحسب اعتقاده صحيح لو فاسد، ذكرنا هذا الإشكال في الكفاية، بالنتيجة البيع بحسب اعتقاد الطرف الآخر صحيح في الواقع لو فاسد بنظركم، إن قلتم صحيح في الواقع هذا خل تقول بحسب اعتقاده، إن قلتم فاسد صار استعمال لفظ البيع وإرادة الفاسد، فماكو فرق بين تقول أنه استعملنا لفظ البيع في الفاسد أو استعملنا لفظ البيع في الصحيح بحسب اعتقاد المخاطب. ما هو الفرق يا شيخنا بين استعمال لفظ البيع في الفاسد واستعمال لفظ البيع في الصحيح بحسب اعتقاد المخاطب؟ ذكرنا له تحليلين في الكفاية، نذكر لكم تحليل واحد مختصر. نقول أن المتكلم استعمل لفظ البيع وأراد منه على مستوى الإرادة الاستعمالية البيع الصحيح، وإنما طبقه على هذه الحصة ولاحظ في مقام تطبيق المعنى المستعمل فيه على الحصة لاحظ سنن واعتقاد المخاطب، وكثيرا ما يكون المتكلم يجري على اعتقاد المخاطب وسنن المخاطب كما ذكروا في البلاغة. كثيرا ما يكون المتكلم في مقام تطبيق المفاهيم على المصاديق يجري فيه على سنن واعتقادات من المخاطب. فأنا استعملت لفظ الصحيح في المعنى الماهية الصحيحة البيع المؤثر، إنما طبقته على الفاسد، إنما طبقته على الحصة هذه بلحاظ اعتقاد المخاطب. ولهذا قال: فإذا ثبت إطلاق الشارع عليه على المعاطات، أطلق عليه بيع في مقام، فنحمله على الجري على ما هو بيع باعتقاد من؟ المخاطب، باعتقاد العرف، لاشتماله على النقل في نظرهم، في نظر من؟ العرف. وقد تقدم سابقا، قلنا في عبارة ابن زهري، تتذكرون ابن زهري قال هناك إجماع عند الأصحاب على أن المعاطات ليست بيع. قلنا وش معنى كلام ابن زهري أن المعاطات ليس بيع وإجماع؟ مو يقصد البيع العرف العرفي، يقصد البيع الشرعي يعني المؤثر شرعا. وقد تقدم، كله تقدم سابقا كلمات، وقد تقدم سابقا في تصحيح دعوى الإجماع، إجماع من ابن زهري على عدم كون المعاطات بيعا، بيان ذلك يعني قال أن مقصوده من البيع البيع اللازم البيع المؤثر، وهو في مقام قوله المعاطات ليست بيع، يعني ليست بيعا لا لازما. هذا كله على القول بالإباحة. إذا على القول بالملك، المعاطات تفيد الملك، فلماذا بعد تنصرف عنها الأدلة؟ قلنا أن ظاهر الأدلة البيع اللازم، مو البيع ولو كان ملكية متزلزلة. وأما على القول بأن المعاطاة تفيد الملك، فلأن المطلق، ما هو المطلق؟ البيع ينصرف إلى أي فرد؟ قلنا أن القرائن السياقية في النصوص ناظرة إلى أي بيع؟ اللي هو مصب الإمضاء، والبيع الذي مصب الإمضاء البيع الذي يترتب عليه الأثر المترقب، والأثر المترقب ما هو؟ اللزوم. إن شاء الله معي. قال: ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم في قولهم البيعان بالخيار. ما معنى البيعان؟ أي بيع؟ البيع اللازم لولا الخيار. وقولهم إن الأصل في البيع اللزوم والخيار إنما ثبت لديه. وش معنى البيع؟ البيع اللازم لولا الخيار. وأن البيع بقول مطلق من العقود اللازمة، بلي يعني البيع الذي هو بلي جامع للشرط يترتب عليها اللزوم. وقولهم، هي كل قولهم وقولهم بملك، أن الإطلاقات كثيرة وشاعت إطلاق لفظ البيع على أي بيع؟ البيع اللازم. وقولهم إن البيع هو العقد الدال على كذا وكذا ونحو ذلك. وبالجملة فلا يبقى للمتأمل. الشيخ التفتوا هنا، الشيخ ليس في مقام تبني، في مقام طرح الأدلة والوجوه. التفتوا للمقامات. واحد يجي الآن يقص العبارة، يقول الشيخ، يقول لا يبقى للمتأمل شك. سيأتي منه بعد كم سطر كم صفحة أنه يتأمل، فيوجد تنافي في كلمات الشيخ الأعظم. هذا اشتباهات كثيرة. الذي لا يقرأ الكتاب جيدا، لا يدرس الكتاب جيدا، يقوم بعملية التقطيع والتقصيص. المتكلم الآن مو في مقام تبني، قال وجوه، كل وجوه يذكر لها أدلتها، أما ما هو مبنانا سيأتي مبنانا بعد ذلك. فالتقطيع غير صحيح. وبالجملة فلا يبقى هذا الآن هذا تقرير للوجه الثاني، وإلا أن المصنف سيأتي من أنه لا يقبل هذا الكلام. فلا يبقى للمتأمل شك في أن إطلاق البيع في النفس والفتاوى يراد به اللازم. ما معنى اللازم؟ ما لا يصح، ما لا يجوز فسخه إلا بفسخ عقده بخيار أو بتقايل. شان التقايل؟ الإقالة. أقني أقال الله عثرتك من النار. بعدما حصل البيع صار لازم، ماكو خيارات، أنا ندمان على البيع، جيت للشيخ عباس قلت يا شيخ عباس أنت مؤمن خش رجال تسوي المستحبات أقلني أقال الله عثرتك من النار. إقالة المؤمن مس تحفق وأقلتك يلا ما عليك نازلنا حتى وإن كنا أنت حصلنا فلوس زايد من هالمعاوضة بعت العين بثمن جيد ولكن ما عليك أنت ندمان بعد. والله يقول والرواية تقول بلي إذا جاءك المؤمن وهو نادم وطلب منك الإقالة بل فأقل عثى الله يوم القيامة يجازيك فيقيل عثرتك يوم القيامة. فأنا تقول يا الله مو علشان جعفر علشان الله يقيل عثرتي يوم القيامة لأجل هذا فأقلتك. هذا تمام الكلام في أي وجه؟ الوجه الثالث. ما هو الوجه الثالث؟ التفصيل بين أن المعاطاة تفيد الإباحة والإباحة تفيد الملكية. ووجه الثالث يأتي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بحث